نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيها أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نورا على الدرب. في مطلع هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
أحسن الله إليكم. لعلنا نستهل حلقتنا هذه بهذه الرسالة التي بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، أنا أحب الدعوة إلى الله وأرغب فيها، ولكن في بعض الأحيان يأتيني هاجس وخوف أني سأتعرض أو سأصاب بالعين، ربما أحدهم أعجبه طريقة إلقائي أو كثرة حفظي للأحاديث، فما توجيهكم لي حفظكم الله؟
الجواب: الأعمال الصالحة كلها سواء كانت من العبادات الخاصة والعامة، يجب على الإنسان فيها أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم. فإذا وجدت النية الخالصة لله في العمل بارك الله في ذلك العمل وتقبله من عامله ولو كان العمل صغيرا. ولذا قال الإمام ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. فإذا قام الإنسان بالعمل مخلصا لله تعالى متبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليستمر فيه ويدعو الله بالثبات عليه والبركة فيه، وأن يعيذه من حسد الحاسدين ونزغات الشياطين، ويلح على الله سبحانه وتعالى بهذه الأدعية، ويتحصن بالأوراد الشرعية. والله سبحانه وتعالى هو الحافظ وهو القادر على دفع كل شر وبلاء عن عباده. فنوصيكم بالحرص على الدعوة إلى الله وتحذير الناس من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن دعاء غيره عز وجل، والتعلق كذلك بالقبور والجن والنجوم وغيرها، والتحذير كذلك من البدع والخرافات المنتشرة بين الناس، ودعوة الناس إلى تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له، واتباع خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وترغيب الناس في الطاعات وفعل الخيرات، وترهيبهم من المعاصي وفعل السيئات والموبقات، والدعوة إلى التحلي بالأخلاق الطيبة الجميلة وترك الأخلاق السيئة الخبيثة. فالدعوة المشتملة على ما ذكرنا هي أفضل الأعمال، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين. ولا ينبغي للمسلم الذي على بصيرة وعلم أن يتخلى عنها بسبب تزهيد الناس أو وسواس الشيطان، بل عليه أن ينشط فيها ويحرص عليها ليكون من خلفاء الأنبياء والمرسلين، وليدخل في فضل هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وليعلم الإنسان المسلم أن الشيطان حريص على إغوائه في كل لحظة من لحظاته، فلا بد أن يجاهده لأنه عدو مبين، ويستغل كل فرصة وكل وسوسة من أجل أن يردك عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو ارتكاب ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فاحذر من هذا العدو، فإنه عدو بنص القرآن والسنة النبوية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا السائل يقول أن والدته لا تحفظ شيئا من القرآن ولا الأدعية ولا حتى التشهد، وقد حاول أن يحفظها شيئا من كتاب الله ولكن لم يستطع إلى ذلك سبيلا، فما توجيهكم في هذا وما حكم صلاتها؟
الجواب يا أخي السائل، الواجب هو حفظ سورة الفاتحة لأن قراءتها ركن في الصلاة، وما زاد على ذلك من السور والآيات فهو مستحب. والمطلوب منكم رعاكم الله على الأقل أن تحفظوها سورة الفاتحة، ولو كان كل يوم آية أو في كل أسبوع آية بقدر استطاعتها، فإن حفظتها فالحمد لله، وإن لم تستطع ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتقرأ بدلا عنها ما تيسر لها من الذكر كقوله لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر إلى آخر هذه الأدعية. وأيضا يجب على الإنسان في الصلاة التسبيح في الركوع والسجود والتشهد، فإن كانت الوالدة لا تقدر على حفظها فإنها تذكر الله بما تيسر وتدعو الله. والمطلوب منكم تكرار تعليمها وعدم اليأس، ويكون التعليم قليلا قليلا حتى تحفظ، ونرجو مع المتابعة والتواصل أن تحفظ الواجب عليها في الصلاة، وهذا كله يكون مع قدرة الوالدة على ذلك. أما إذا لم تستطع فتقوم بدلا عن ذلك بما تستطيع من التسبيح والتكبير والتهليل، والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم. هذا الأخ المرسل يقول لي 3 خالات وقد لا أزورهن إلا كل 2 لمشقة الوصول إليهن، فهل علي شيء وهل أعتبر قاطعة؟
الجواب، ليس لزيارة الأرحام والأقارب وقت محدود، وإنما الواجب هو الصلة بقدر الاستطاعة. وإذا كان القريب ليس في نفس البلد ويشق على الإنسان زيارته زيارات قريبة ومتكررة، فلا حرج أن تكون الزيارات متباعدة عند وجود قدرته على ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم. والصلة تكون بعدة أمور وليس في الزيارة فقط، بل تحصل أحيانا عن طريق الهواتف الآن، وهذا متيسر في كل وقت، وعن طريق إرسال الهدايا ولو لم تكن كبيرة جدا، وعن طريق كتابة الرسائل إلى آخره. فالأمور التي تعين على الصلة وتقوي الروابط بين الأقارب والأرحام وتجعلهم يحسون بأنهم كالجسد الواحد كثيرة والحمد لله. المهم أن يكون عند الإنسان حرص على تحقيق هذا المطلب الشرعي، وسيجد من الوسائل ما ينال به ثواب الله وحسن جزائه. فصلة الأرحام ثوابها عظيم وجزاؤها كبير عند الله في الدنيا والآخرة، فليحرص كل مسلم ومسلم على ذلك بالوسائل التي ذكرناها وبالوسائل الأخرى المتاحة، ولله الحمد والمنة على تيسير ذلك في هذا الزمن، وبالله التوفيق.
الحمد لله على كل حال. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول، أنا متزوج من 4 سنوات ويسكن معي الوالدان، وزوجتي هداها الله تثير المشاكل مع والدي، وقد اضطررت في بعض الأحيان إلى ضربها، فمن أرضي، زوجتي أم والدي؟ أنا في حيرة من أمري، ما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
الجواب: حفظك الله، ننصحك بمراعاة الحكمة في مثل هذه الأمور والتحلي بالصبر والأناة ومشاورة من تراه يفيدك في حل هذه المشكلات من المتخصصين أو من أهل التجربة والدين، وبالإمكان إن شاء الله حل كل مشكلة إذا لجأ الإنسان إلى الله تعالى وسأله أن يصلح أحواله، كما جاء في بعض الأدعية النبوية: اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، رب هب لي من زوجتي وذريتي قرة أعين واجعلني للمتقين إماما، مع الدعاء بفعل الأسباب كمشاورة أهل الخبرة كما قلنا سابقا ومناصحة الزوجة. وإن الإنسان يدير هذه الأسرة بحكمة كما قلنا ويصبر، فالصبر واجب، لأن الوالدين والزوجة في هذا الجو يحتاجون إلى صبر ومراعاة، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. هذا الأخ المستمع يقول: عندما كنت في السن 10 من عمري كنت عاصيا وعاقا لأمي ولأبي، وعندما كبرت وتزوجت ولله الحمد أطعتهما وقمت ببرهما، وقد مات أبي وأمي رحمهما الله في أسبوع واحد وأنا كنت في الغربة، وأنا أدعو لهم الآن في كل صلاة. السؤال معالي الشيخ: هل أنا آثم عندما كنت أعصيهم وأنا صغير، علما أني لم أكن أعرف عن حقوق الوالدين ولا عن برهما؟
الجواب: يا أخي السائل أو يا ابني، ما دمت صغيرا قبل الاحتلام فلا إثم عليك فيما حصل منك تجاه والديك، والحمد لله ما دمت أنك قمت ببرهم وبالإحسان إليهم لما كبرت وعرفت حقوقهم، فهذا هو الواجب عليك، وعليك أيضا أن تبرهم بعد وفاتهم بكثرة الدعاء في الصلاة وغيرها، وبصلة أقاربهم وإكرام أصدقائهم، وأيضا إن كنت تقدر أن تتصدق عنهم فهذا شيء طيب ويصل ثوابه لهم. فقد روى أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أو برهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، لأن الصلاة تطلق ويراد بها الدعاء كما في هذا الحديث، وقد تطلق ويراد بها الصلاة المعروفة، وكذلك الاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة ومع أسئلتكم التي نعرضها على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هنا سؤال يقول باعثه: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحيوانات أنها تقتل في الحل والحرم، سؤالي: ما معنى في الحل والحرم؟
الجواب: أولا، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولفظه أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ومعنى هذا الحديث أن هذه الحيوانات لإيذائها وإفسادها فإنه يحل للمحرم ومن ليس بمحرم، ولو كان في الحرم، أن يقتل هذه الدواب ولا شيء عليه، بل إنه يندب قتلها حتى يسلم الناس من شرها، وعلة قتلها اتصافها بالعدوان، وهذا الحكم يشمل كل ما كان بهذه الصفة كالحية والأسد والذئب ونحوها من المؤذيات، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وبالله التوفيق والسداد.
سبحانه وبحمده. أيضا مزيد من أسئلة الإخوة والمستمعين والمستمعات. هذا الأخ المرسل يقول: نذرت إن شفي مريضي أن أصوم 3 أيام. سؤالي هنا: هل يكون الصوم كل يوم منفردا أم يلزم أن تكون متواصلة؟
جواب: أولا نذكر السائل أن النذر ابتداء لا ينبغي للإنسان أن يقدم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، رواه البخاري ومسلم. فالأصل أن المسلم لا ينذر بل هو مكروه، وإذا أراد أن يفعل معروفا أو عبادة أو صدقة فإنه يفعله بدون نذر. ثانيا، إذا نذر المسلم نذر طاعة وجب عليه أن يوفي بنذره، لقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، رواه البخاري في صحيحه. وأنت نذرت صيام 3 أيام والصوم طاعة، فيجب عليك أن تصوم هذه 3 أيام، فإن كنت نويتها متتابعة فيجب عليك التتابع، وإن كنت لم تنوي التتابع فيجوز أن تصومها متواصلة أو متفرقة، والله يعين الجميع. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: عندي طلاقة في الحديث وأرغب أن أستعملها في الدعوة إلى الله، ولكن ينقصني العلم، وأشبه نفسي بإناء فارغ قوي يريد من يستعمله في الخير، فوجهوني بارك الله فيكم.
الجواب يا أخي: ما دامت عندك هذه الموهبة فنوصيك بالحرص على العلم ودراسته، حتى تكون دعوتك على بصيرة، وحتى تنفع أكثر مما تضر. وتحصيل العلم يكون بأخذه عن أهله المعروفين بالتعمق فيه والعمل به، وذلك عن طريق المدارس والجامعات وحلق العلم في المساجد وسماع الدروس العلمية للعلماء المعروفين، سواء عن طريق الأشرطة الصوتية أو عن طريق الوسائل الحديثة. المهم أن يحرص الإنسان على التعلم وعلى بذل ما يستطيع من الوقت والجهد، ويخلص نيته لله تعالى، وسيحصل له التوفيق والنجاح. هذا هو طريق الدعوة: العلم ثم الدعوة إلى الله بعد ذلك. وأما إذا كانت الدعوة بلا علم فضررها أكثر من نفعها، ولكن لا يظن أحد أنه يشترط في الداعي أن يصل في علمه إلى أن يكون من كبار علماء الإسلام، لا، ولكن المقصود أنه لا يدعو إلى شيء ولا يتكلم بشيء إلا وقد درسه وتعلمه وعرف أدلته من القرآن والسنة، هذا هو المقصود. والعلم يا ابني يأتي شيئا فشيئا، وكلما استمر الإنسان في طلب العلم ازداد من الخير والتوفيق، وثمرة ذلك العلم والعمل به ودعوة إلى الله تعالى. وكلما استمر الإنسان في طلب العلم ازداد من الخير والتوفيق، وثمرة ذلك العلم العمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم للإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر ممتد لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال رسائل نصية فقط. إليكم هذه التحية العطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن